أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو ملك ببركة الإجارة منفعة واستوفى منفعة أخرى مغايرة، حينئذ تلك المنفعة التي ملك، كأن ملكه بعقد الإجارة منفعة مثلا ركوب الدابة فاستوفى منفعة حمل الأثقال والأوزان عليه، وكانت النسبة فيما بين المنفعتين المملوكة والمستوفاة نسبة التباين للأقل والأكثر في البحث، وكانت المنفعة هي المملوك والمملكة بعقد الإجارة، لا أن المملك هو جامع إذن الانتفاع والاستفادة من تلك العين، وكانت خصية مثلا الركوب أو خصية حمل الأثقال هذه أنحاء انتفاع في البين ومراتب من مراتب الانتفاع، لا ليس الأمر كذلك. قلنا بأن الماتن حكم بأن المستأجر حينئذ يضمن كلتا المنفعتين، المنفعة المملوكة ببركة عقد الإجارة والمنفعة المستوفاة من خارج عقد الإجارة، رغم أنه لم يستوفي كلتا المنفعتين، أعني المنفعة المملوكة هي منفعة الرقوبة ومنفعة حمل الأوزان والأثقال، وإنما استوفى إحدى المنفعتين بالخصوص، ليس إلا هي منفعة حمل الأثقال والأوزان، وأما المنفعة الأخرى فقد يعني مش تالفت في البين، يعني تالفت، يعني أنه لا يمكن في الآن الواحد أن يجمع فيما بين هاتين المنفعتين في البحث، فإذا استوفى مثلا منفعة حمل الأوزان والأثقال هذه المنفعة تلقائيا سوف حينئذ تفوت، و يعني يكون باب الانتلاف وليس باب التلف فيها. فكيف حينئذ ضم الماتن؟ عبر بالماتن كما قرأنا عليكم هذه المسألة السادسة، عبر بها العبارة أن المستأجر سواء في إجارة الأعيان أو في إجارة الأعمال في البيت، كأن المستأجر حينما استوفى المنفعة الأخرى غير المنفعة التي ملكها بعقد الإجارة كأنه حصل وأوجب منفعة أخرى للعين، هذا اللي عبر عنه الميزة إذا تتذكروا، وكنا عم نقرأ التعليقات عبر عنه أنه أشبه بالكلام الخطابي، يعني أشبه بالخطابة منه بالاستدلال، هذا عبارة الناتج كأنه باستيفاء منفعة مثلا حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة من دون أن يستوفي المنفعة التي ملكها ببركة عقد الإيجار اللي هي منفعة الركوب، أوجد منفعة جديدة في تلك العين غير المنفعة التي قد ملكها بموجب ببركة عقد الإيجار اللي هي منفعة الركوب. طيب وقت أوجد منفعة جديدة وقد استوفاها، حصل وأوجد منفعة جديدة لتلك العين وقد استوفاها، فيكون حينئذ ضامن لكلتا المنفعتين في أفعل. المنفعة الأولى وهي منفعة الركوب بملاك عقد الإيجار وورق عقد الإيجار، والمنفعة الثانية ببركة الاستيفاء، يعني إتلاف هذه المنفعة الأخرى في البقاء. ودعوى أنه بالآن الواحد لا يوجد لدينا منفعتان متضادتان متمانعتان وجودا وتحققان، أعني منفعة الركوب ومنفعة حمل الأوزان والأثقال، هذه الدعوة ما كان أجاب عنه، كأنه حينما استوفى المنفعة الأخرى غير المنفعة المملوكة بورقة عقد الإجارة حصل وأوجد منفعة أخرى جديدة لتلك العين، يعني حقيقة لا بس كأنه حينئذ كذلك. هذا أصل كلام الماتن قدس السر. هذا الكلام أشكل عليه مثل ما شفتوا بجملة من التعليقات التي تلوناها عليكم فيما سبق، أشكل بجملة إشكالات. أول تلك الإشكالات هو الإشكال الذي ذكره السيد البرجوزي، واللي تفرد بهذا الإشكال السيد البرجوزي رحمة الله عليه، لو أن هذا الكلام حينئذ مدفوع ومردود بما يوجد في صحيحة أبي ولاب. في صحيحة أبي ولاب استأجر مثلا الدابة مثلا لقناطر الكوفة أو لقصر ابن هبير، واضح، استأجرها من الكوفة إلى قصر ابن هبير. لما بلغ حينئذ مشارف قناطر الكوفة في البين نبئ بأن ذلك حينئذ الغريم قد ذهب إلى مثلا إلى منطقة النيل، فمعرج إلى منطقة النيل. لما بلغ فم النيل بلغ بأنه ذهب إلى بغداد، كمل من فم النيل، يعني ما دخل من فم النيل إلى بغداد. وقت الوصول على بغداد التأى فيه، أخذ منه حينئذ دينته ورجع حينئذ من بغداد إلى الكوفة. فالإمام عليه السلام قص له ما قضى حينئذ أبو حنيفة عليه، وقال له بمثل هذه الأحكام تحبس السماء قطرها وتمنع الأرض خيراتها وبركاتها في البين. إذا حكم بني أبو حنيفة أنا ما في لي، بس إذا بدك الحكم الشرعي كذا كذا كذا، وبين له أنه حكم عليه بحينئذ يضمن المسك، وما ضمن حينئذ شيء آخر في البين، واللي هو عبارة عن أجرة المسلم من مثلا من الكوفة إلى قصر ابن هبير، إنما فقط ضمنه أجرة مثل ركوب الدابة وأجرة الدابة من الكوفة إلى فم النيل أو إلى قناطر الكوفة، ومن قناطر الكوفة إلى فم النيل، ومن فم النيل إلى بغداد، ومن بغداد إلى الكوفة ذاهبا وجائعا في عيده. وساكت حينئذ عن أي شيء آخر، اللي هو مقتضى الإطلاق أنه الإطلاق المقامي في حسب الفاضل، ليس إطلاقا لفظيا، مش بلفظ محبب، إنما هو إطلاق مقامي، رغم أنه عبر عنه السيد البرجودي بالصراحة والشو إلى آخره والنصوصية، لكنه يرجع إلى ظهور إطلاقي في البحر. وأكثر من هذا ما في حينئذ قبل. هذا الدليل الأول اللي يمكن أن يحتج به على المهدي. هذا الدليل كما هو واضح غير تام في البعين، ليش؟ لأنه هذا الدليل كما ذكرنا خارج عن محل تقديس، لأن هذا الدليل عم يتعرض فيما لو كانت النسبة فيما بين المنفعة المستوفاة والمنفعة المملوكة ببركة عقل الإجارة هي نسبة الأقل والأكثر، وكلامنا ليس في ذلك، وإنما فيما لو كانت النسبة هي نسبة التباين في البعين. اللهم إلا أن يكون منظور السيد البروجوردي أنه دائما وألبتة سوف تكون النسبة فيما بين المنفعة المستوفاة والمنفعة التي ملكت ببركة عقد الإجارة والتي بذلت بإزائها الأجرة المسمات، أن تكون النسبة دائما وألبتة هي نسبة الأقل والأكثر، غاية أنه مرة يكون من سنخ واحد وآخر سنخين مختلفين. وإذا لح يجي له مزيد توضيح فيما يأتي. إذا الوجه الأول الذي يمكن أن يحتج به على الماتن مع الجواب يعني. الوجه الثاني ما ذكره أيضا جملة من الأعلام، ويمكن حينئذ أن تستطيعوه في كلمات حينئذ الذين علقوا على الماتن فيها. وحاصل هذا الوجه الثاني الذي ذكر في المقام يتلخص بأنه نحن بحسب الحقيقة ما في عندنا منفعة تام في البحر، يعني ما في عندنا مملوكان في آن واحد، المملوك الأول اللي هي منفعة ركوب الدابة، والمملوك الثاني هو منفعة مثلا حمل الأثقال والأوزان على تلك الدابة، وإنما ليس لدينا إلا منفعة وحدانية في البحر. هذا اللي كان يعبر عنه فيما سبق الميرزا رحمة الله عليه بالجامع، القدر المشترك الجامع فيما بين تلك الأفراد إذن الطولية المتنافية تحققا في عرض واحد وفي آن واحد في البحر. هذا الأمر الوحداني حاول أنه يطبقه ببركة عقد الإجارة على منفعة ركوب الدابة، في مقام الاستيفاء حينئذ طبقه على منفعة حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة في البحر. هذا حينئذ لحصر. ما في عندنا بحسب الحقيقة منفعتان في البحث، بل وإنما هي منفعة واحدة. يعني أنت في مقام الاستيفاء والتحصيل إذا ما استوفيت منفعة ركوب الدابة، المنفعة الأخرى هي منفعة حمل الأوزان الأثقال، سوف حينئذ تذهب مش من باب أنه أتلفها في البحث، وإنما يعني أشبه بالامتراح والامتلاف، وليس حينئذ التلف. يعني مثلا بتحكي بالتلف في البين، يعني شيء متحقق ثابت في المقام وكتب عليه حينئذ بفعل بعامل اختياري أو غير اختياري بالزوال والطرح من ساحة الوجود البين، مع أن الأمر ليس كذلك، لأنه إذا ما أنت تشاغلت مثلا خلينا نفترض في استيفاء منفعة ركوب الدابة في البين، فمنفعة حمل الأوزان والأثقال في نفس ذلك الآن في نظام. ولذا نحن في أساس البحث اللي قيدنا شو قيدنا في يعني بالنسبة لشخص حينئذ تلك الدابة في شخص ذلك الزمان، هذا القائد اللي ورد من جملة من التعليقات على المادة، بس لأنه إذا في زمان آخر ما فيش مشكلة، وساعتها بيتم كلام سلب الوجود أن النسبة تكون ولو نسبة الأقل والأكثر، لكن على نحو اللي يكون هنالك تغاير في السلخ فيما بين الأقل والأكثر، مو في وعد حينئذ حصل. في الآن الأول أركب الدابة، وفي الآن الثاني حينئذ شو مثلا؟ أحمل الأوزان والأثقال في على الدابة، وهذا ليس مورد كلام، كلام في الآن حينئذ الواحد، وفي الآن الواحد لا يمكن أن يحقق حينئذ على ظهر تلك الدابة كل من منفعة ركوب الدابة وحمل الأوزان والأثقال عليه. ليش؟ لأنه المنفعتان في عرض واحد لا ينوجدان ولا يتحققان. إذا ما حقق إحدى المنفعتين فالمنفعة الأخرى سوف تذهب من باب الانطراح، ليس من باب حينئذ الطرح، أو فقل من باب الانتلاف، يعني ما تحققت حتى تتلف وتعدم من صفحة الوجود، أصلا لا تنوجد لعدم القابلية لأن تنوجد مع وجود حينئذ المنفعة الأخرى المعاندة لها تحققا وتحصيلا ووجودا في علمه. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى، هذا الذي ذكره الماتن قدس به كأنه باستيفاء المنفعة الأخرى غير المملوكة حصل منفعة جديدة، كأنه بس حقيقة كأن شيء وملام، يعني لامس الواقع ولامس التحصيل والتحقيق، بس واقع ما في عندنا منفعة أخرى، وإنما هي منفعة واحدة في البحث. أي منفعة بدها؟ إما المنفعة المملوكة وقد بذل الأجر المسمات بإزائه، أو المنفعة المستوفاة المستحق فقط أجرة الناس. أما أنه لا، كلتا المنفعتين في البلد، مما لا يرجع لي محمد مر معنا أنه المنفعة تضمن إما بالعقد أو يعني إما بأجرة المسمى أو بأجرة المسمى. بأجرة المسمى فيما لو كان في عنا عقد صحيح في البيان، وفي عنا عقد صحيح إذا العقد حسن الفرض، ومجرد الاستنكاف عن استيفاء هذه المنفعة واستيفاء منفعة أخرى غير المملوكة لا يجب بطلان العقد، عقد بعضه صحيح، وتستقر حينئذ الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للمؤجر صاحب تلك الدابة. وإنما الكلام بالنسبة لأجرة المثل واضح، أجرة مثل شو؟ تلك الدابة المنفعة التي استوفاها من تلك الدابة والتي لم تكن مملوكة بعقد الإيجار، أن نجمع عليه ضمان حينئذ منفعتين، إذا فرع أن يكون مالكا في نفس الآن لكلتا المنفعتين، واضح؟ يعني المؤجر صاحب العين مالك لكلتا المنفعتين، وقد فوتنا وأتلفنا عليه كلتا المنفعتين، إحدى المنفعتين بالتفويت والأخرى حينئذ بالاستيفاء في البحث، وهذا الأمر غير متحقق وغير حاصل في البحث. صح إحدى المنفعتين أتلفناها على المالك صاحب العين حينئذ بالاستيفاء، بس المنفعة الأخرى من وجدت ما تحققت حتى نتلف عليه، وإنما بتحقيق حينئذ واستيفاء تلك المنفعة وإيجاد تلك المنفعة امتنع أن توجد حينئذ المنفعة الأخرى، فتكون من قبيل حينئذ الامتلاف لا من باب حينئذ التلف. من وجدت منفعة وبالتسويف أتلفناها فضلا عن الاستيفاء في البحث، لأنه بالآن واحد مش تعرف يستوفي المنفعة، واضح؟ ما أنه في عندنا منفعة أخرى في عرض المنفعة الأولى التي استوفيناها متحققة وبالتفويت حينئذ أتلفناها على المالك حتى نضمن كلتا المنفعتين بميلاد الإتلاف حينئذ في البين، الأولى الإتلاف منشأه التفويت والأخرى الإتلاف منشأه الاستيفاء في البين، وإنما هي منفعة واحدة. هلأ شو حسب فرض عقد الإيجار الصحيح يعني الأجرة المسمات تام، بيبقى عندنا ما هو استوفى المنفعة الأخرى، مقدار التفاوت ما بين الأجرة المسمات وأجرة المثل حينئذ في البين، هذا اللي يكون ضامن له ليس إلا. السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا الكلام حينئذ لم يحصل هذه جملة التعليقات اللي علق بها على المتن حينئذ بصدر فيها، وذلك أنه ذكر نقضا على ما أسألوه وحاله. التفت النقض اللي ذكره السيد الخوئي حينئذ ملخص أو فقل تجميع لما ذكروه من تعليقات على المتن في البحث. يعني إذا بتتأملوا أنتم بنقض السيد الخوئي المردد بين كذا وكذا، حينئذ يرجع في الملخص إلى مسألة تجميع لتلك التعليقات التي ذكروها على المتن في البحث. حاصل ما ذكره السيد الخوئي من يعني من البيان الأول، هو كان لازم يقدم الناقد على الحل، إنه الناقد بده ينبه لحل ويشعر بحل في البحث. ذكر أول شيء ما هو بمثابة الحل في لأن المشكلة عندهم هي كامنة بأنه لا يمكن حينئذ في نفس الآن أن يملك منفعتين متضادتين، يعني المشكلة في ملكية المنفعتين المتضادتين في البحث. هذه إذا تغلبنا عليها هذه المشكلة لا يبقى عندنا حينئذ أي إشكال فيها. يذكر السيد الخوئي بأن الملكية حينئذ هي من الأحكام الوضعية في البحث، شأنها شأن الأحكام التكليفية، يعني لا تزيد على الأحكام التكليفية، ما يجري على الأحكام التكليفية حينئذ من نكات ومن بيانات ومن مستلزمات تجري أيضا على الأحكام الوضعية، بل هي أخف وطأ وأخف صرق الوعب حينئذ من الأحكام التكليفية في البعين، لأنه في قصصيات ومستلزمات وتحريك ومدري شو ومثلوب إلى خلف الأحكام التكليفية واقتضاء ولا اقتضاء، هذا غير متوفر بالنسبة للأحكام الوضعية في البعين. حاصل ما ذكره السيد الخوئي أنه خلينا نجي للأحكام الوضعية، يعني للأحكام التكليفية مثلا الإباحة تارة مثل ليخذ الحركة والسكون لأن ضدان لا ثالث لهما، بالحركة والسكون ليخذهم بصورة التوصل إن التعبد على جهة، مثل الإباحة مثلا الحركة وإباحة السكون لهن حكمين تكليفيين رغم أنه ما فيهم إلزام في البيت، مع ذلك مطلق الأحكام التكليفية يمتنع أن يكون في تضاد فيما بينها. أراد المولى ابتداء أن يبيح مثلا الحركة في ذاتها وأخرى أن يبيح السكون، ومرة ثالثة أريد حتى يبين نقطة الفرق أن يبيح الجمع ما بين الحركة والسكون، الجمع ما بين الضبين وإباحة كل من الضبين في ذاتهما. شو الفرق بينهما؟ الفرق واضح. إباحة مثلا الحركة بما هي في نفسها لها شرط وهو القدرة على الحركة وهي أمر مقدور، إباحة السكون لها شرط وهو القدرة على السكون حينئذ في نفسه، بمعزل عن أنه لو كان إلى جنب الحركة في القدرة عليه ولا لا. الحركة بما هي في نفسها والسكون بما هو في نفسه أمر مقدور بالنسبة للحركة، إذا كان الأمر كذلك فلا مانع ابتداء أن يبيح المولى للمكلف الحركة التي في قدرة عليها في نفسها وأن يبيح له السكون حينئذ اللي هو في قدرة عليه حينئذ في نفسه، من دون أن يكون ذلك جمعا في إباحة الضدين. لا، مرة في عندك إباحة الجمع بين الضدين، في عندك جمع بين إباحة لهذا الضد وإباحة الضد الآخر اللي هو مشروط حينئذ بالقدرة. الممتنع والمستحيل الذي لا يتوفر فيه شرط القدرة إنما هو المثال الثاني، مو المثال الأول، وهو مثال أن يبيح الجمع بين الضدين فينظر إلى الحركة والسكون ويقول ترى أن الحركة والسكون هذان الضدان اللذان لا ثالث لهما أبيح لك الجمع بينهما. هنا يأتي الإشكال أن الإباحة من الأحكام حينئذ تكليفية حتى لو ما كان فيها جنبة إلزام في البيت، بس حكم تكليف، والأحكام التكليفية تضمن مشروطة بالقدرة، ولا قدرة على الجمع ما بين الضبين اللذين لا ثالث لهما، أعني الحركة والسكون. هنا يمتنع على المولى أن يأتي ويقول له أبيح لك الجمع ما بين الحركة والسكون، بس الجمع بين إباحة لضدين في البيت، إباحة هذا الضد في نفسه وإباحة ضد الآخر، أن الجمع بينهما في وعاء التشريع وفي لوح التقنين في البيت، هذا ما تسمح. ليش؟ لأن الإباحة الأولى مشروطة بالقدرة على المباح، وفي عنده قدرة على الحركة في نفسه. الإباحة الثانية مشروطة بالقدرة على المتعلق على المباح في البيت والسكون، وعنده قدرة حينئذ. في وعاء ولوح التشريع جمع حينئذ فيما بين إباحة هذين الضدين، الجمع بين إباحة الضدين غير إباحة الجمع فيما بين، وهذا مش مجرد تعبير، إنما بشير حينئذ إلى واقع. هذا الأمر إذا ما تعقلناه في الأحكام التكليفية يكون الأمر أيضا أوضح في الأحكام الوضعية. نأتي للخياطة والكتابة في إجارة الأعمال، أو لركوب الدابة أو حمل الأوزان والأثقال في إجارة الأعيان في البين، فنقول نأتي لهذين المثلين. تارة يريد المولى أن يجعل الملكية، أن يجعل الملكية للجمع ما بين الركوب الدابة وحمل الأوزان عليها في الآن الواحد، هاتان المنفعتان المتمانعتان وجودا ومتعامدتان في عرض واحد في يده. مرة بده يجعل حينئذ الملكية لهما معا، بدأ أمر حينئذ ممتنع فيها. مرة أخرى لا، يريد مولى ابتداء طب هذه الدابة لها منافع في البيان متعددة ومتكثرة، نظر إلى منفعة الركوب، جعل مثلا مالك تلك الدابة مالك حينئذ لمنفعة الركوب في البيان بنفسه وبذاته، بدأ أمر. ثانيا جعل حينئذ ملكية منفعة مثلا الحمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة ابتداء في حتى في الآن الواحد، المولى جعل حينئذ للإنسان حرا أو عبدا، خلينا بالحر ولو مثلا الكسر، جعل له ملكية مثلا خلينا نفترض الخياطة، منفعة الخياطة، وبعدين رجع جعل له ملكية منفعة مثلا الكتابة. مرة ابتداء بده يجعل ملكية للمنفعتين في عرض واحد في البين، هذا أمر حينئذ ممتنع، يعني ما فيش يجمع بينهما، واضح. مثل كيف إباحة الجمع بين الضدين، أيضا هنا ملكية الجمع ما بين المنفعتين في البين، هذا أمر ممتنع. ليش؟ لأنه في الآن مش لا يكون مالكا في الآن الواحد لكلتا المنفعتين. وأخرى لا، يريد أن يجعل لكل من المنفعتين ملكية مستقلة على حدة وعلى انفراده، بمعزل عن أنها تنوجد إلى جانب المنفعة الأخرى أو لا. ابتداء جعل الملكية لمنفعة الكتابة لهذا مثلا العامل، وابتداء جعل الملكية لمنفعة الخياطة ابتداء لهذا العامل، ما في عشكل إلى أي واضح. ما هو ابتداء عم يجعل حين إذا الملكية للجمع ملكية للجمع في لا الملك، أليست هذه منفعة ويبذل المال بإزائها لاستيفاء حينئذ الحيثيات الكامنة به، وجعل لها الملكية أيضا الثانية جعل لها الملكية، لا سيما أن المولى ما عنده جعل تأسيسي في البيت، وإنما الجعل التأسيسي هو عند العرف والعقلاء، ودور الشارع فيه هو دور إمضائي ودور حينئذ رضا بما أسسه حينئذ ذلك العرف والعقلاء في مالية، حينئذ المنافع في البين سواء في منافع الأعمال أو في منافع الأعيان حينئذ فيها. إن قلت فما المولى يجعل الملكية لابد أن يكون إلى ثمر، أما أنه نجعل ملكية مع استحالة حينئذ المملوك في البين، هذا بصير فيه نحو لغوي يتنزه عنه كلام حينئذ الحكيم. المولى مقنن ومشرع ويعرف يعني من العرف السيد حينئذ العرف في البحث. طيب يجعل الملكية للكتاب، يجعل الملكية للخياطة، يجعل الملكية لركوب الدابة، يجعل الملكية في نفسه يعني لحمل الأوزان الأثقال على الدابة، مع أنه يعلم أنه ما بيتحقق حينئذ إذا يلزم منها اللغوي في البحث. قال الصدق إلا لا يلزم منها اللغوية، ليش؟ إنه كفى بها فائدة هيدي الثمرة اللي نحن عم نتكلم عنها. شي الثمرة عم نتكلم عنها؟ أنه إذا جعلت الملكية لكل من منفعة ركوب الدابة ومنفعة حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة، فلو في الآن الواحد حينئذ ملك منفعة ركوب الدابة ثم صار في نفس ذلك الآن إلى استيفاء المنفعة الأخرى اللي هي شرعنا وقنن الشارع حينئذ الملكية حينئذ المنفعة الأخرى في نفس الآن تشريع وتقنين ملكية المنفعة الأولى اللي هي منفعة ركوب الدابة في البيت سوف حينئذ سوف منفعة غير التي ملكها بموجب عقد الإجارة سوف يضمن كلتا المنفعتين المملوكة والمنفعة حينئذ المستوفاة التي لم تكن مملوكة بموجب عقد الإجارة بخلاف ما لو قلنا أنه لم يشرع إلا شو منفعة واحدة ولم يقمن ملكية إلا منفعة واحدة حينئذ في البيت إلا أن هذا الأمر لا يرجع لمحصل ليش؟ لأنه نشأ من توهم أنه في المقام جعل الملكية للجمع بين المتناسيين والمتعامدين في الإذن موجودا والأمر ليس كذلك ما لدينا إنما هو جمع بين ملكية أمرين متضادين في البيت مش ملكية جعل الملكية قال جعلت الملكية لهذا ولهذا جمعا في الإذن في البيت وفي عرض واحد وفي أن معلق ابتداء جاء لهذه أليس ركوب الدابة من منافع الدابة هذا يكون حينئذ مملوك وله مالية في البيت يرضى المال بإزائه أليس حمل الأوزان والأثقال على الدابة من منافع الكذاب هذا أيضا مما يكون مملوكا لصاحب الكذابة ويرضى المال بإزائه أليس منفعة الكتابة من منافع حينئذ العامل والحر الحصولي مثلا في البيت أليس منفعة الخياطة أيضا من منافع العامل والحر وإذا جعلوا المالي وإذا نحن فيما بعد عملية الجمع فيما بين ملكيتين في أبين مو أنه ابتداء جعل الملكية للأمرين المتنافرين والمتعاندين جمعا حينئذ في أبين حتى يلزم منها المحل إذا البيان الحل للسيد الخوئي رحمة الله عليه البيان النقدي لا النقد الذي جاء به السيد الخوئي هو ملخص من تعليقات القوم والمشهور المعلقين على متن العلم النقد حينئذ ردده بين ثلاث أمور الأمر الأول استأجر حينئذ تلك الدابة لحمل للركوب عليه فراح حمل الأوزان والأثقال عليه مرة بيكون حينئذ أجرة المثل مع أجرة المسمى واحد أو أجرة المثل وأجرة المثل أقل من أجرة المسمى ما في عندنا مرة أخرى لا تكون الأجرة المسمى أقل وأنقص من أجرة المثل أن كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسمى في البحث واضح وإذا مثلا لو استأجرها الآن الدابة من هنا إلى صيدا للركوب عليها مثلا بخمس دراهم واضح وهو قديش راح يكون وزنه قد ما يكون وزنه ما راح يكون من الأثقال والأوزان حينئذ في البيت واضح بدل ما إنه يركب عليها حمل حينئذ أوزان عليها تعادل بحسب الوزن ركوبه إلى بحسب مسافة واحدة بس بحسب الأوزان والأثقال هو مثلا 200 كيلو 100 كيلو بس الأوزان حمله 500 كيلو عليه فكانت أجرة المثل أزيد من أجرة المسمات بأضعاف مضاعفة فيها مثلا كانت أجرة المسمات 5 دراهم أجرة المثل 25 درهم فيها هنا يسأل السيد الخوئي وهذا السؤال ما إجا فيه من فراغ السيد الخوئي إجا فيه من تعليقات تقام على الماثل فيما لو كان هنالك أجرة مثل وكان في تفاوت بين أجرة المثل والأجرة المسمى كلهم حكموا بأنه شو يضمن هذا التفاوت ما به التفاوت بين لأنه كلهم شو حكموا قالوا يضمن الأجرة المسمى وما به التفاوت بين أجرة المثل ما به التفاوت بين أجرة المسمى وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة في البحث هذا التضمين من الإجرة خليكم معي هذا التضمين ما به التفاوت من أين أنت إن كان لا يملك إلا منفعة واحدة اللي هي منفعة الركوب على تلك الدابة في البيت فينبغي المسؤول ما بيضمن إلا أجرة المسمى وإن كان لا يملك إلا أجرة واحدة وقد تم تطبيقها على المنفعة المستوفاة فلا يضمن إلا شو الأجرة المثل في البيت مثل تلك المنفعة المستوفاة تضمينه من جهة المنفعة الأجرة المسمات في البيع، ومن جهة أخرى ما به التفاوت ما بين أجرة المسمات وأجرة المثل في البيع. هذا حينئذ عودا على بدء في النقطة، لو لم يكن مالك تلك الدابة والمؤجر مالك لكلتا المنفعتين، من أين نشأ حينئذ تضمين كلتا المنفعتين؟ هلا الماتن شو قال؟ بيضمن كلتا المنفعتين مستقلة، يعني المنفعة المملوكة بالأجرة المسمات والمنفعة المستوفاة لأجرة حينئذ المس. هؤلاء لا عدلوا فيها العبارة، فقالوا بأنه بيضمن ما به التفاوت ما بين الأجرة المسمات وأجرة مثل المنفعة المستوفاة حينئذ في البحث. هلا بيضمن هيدا ولا هيدا؟ بس الكلام ابتداء لو لم يكن صاحب الدابة ومالك الدابة مالكا حينئذ لكلتا المنفعتين، من أين نشأ حينئذ علاوة على ضمان الأجرة المسمات ضمان ما به حينئذ أسفة؟ إن قلتم لا يضمن إلا الأجرة المسمات ليس إلا، وإذا ما حد التزم به وتفوى به بخلاف الوجدان وما أحد نطق به، إن قلتم يضمن علاوة على الأجرة المسمات ما به التفاوت، من أين نشأ ضمان ما به التفاوت؟ والحال أنه لا يملك إلا منفعة واحدة، إما منفعة ركوب الدابة فشعت بسلك من ضمن الأجرة المسمات، إيش ما به التفاوت من ضمنه، وإما المنفعة التي استوفاها حينئذ اللي هي منفعة حمل الأوزان وإثقال تلك الدابة فشعت ضمنه أجرة المثل في البحث، ما تحكوا بالأجرة المسمات أصلا حينئذ. وهذا أيضا أنت ما تلتزموا به، إن قلت أن الإجارة صحيحة غير باطلة في البيع لغة أن استوفى منفعة أخرى غير المنفعة المملوكة ببركة العقد حينئذ في البيع، وبالتالي تكون الأجرة المسمات مضمونة أن العقد صحيح ويجب الوفاء حينئذ بذلك العقد عملا بعموم أوفوا بالعقود فيها. هذا الشق الأول من نقد السيد الخوئي، ولهذا النقد تتمة تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.